الراغبين فيما ينفع حالهم في الدنيا والآخرة إذا كان قد تقرر عندهم أن العلم هو أول وأوحد وأفضل طريق لصحة العمل، فإننا نقول إن أول وأوحد طريقة للعلم الصحيح هو الانتفاع بالكتاب وإثمار القراءة الصحيحة من هذا الكتاب، لأن العلم يتلقى عن طريقين، إما عن أفواه الأشياخ بمسافنة العلماء والتلقي عند ركبهم ألفاظهم وكلماتهم، وإما بقراءتها وحفظها من بين ثنايا المتون والسطور عبر الكواجد والكتب. فهذه الطريقة الثانية تعد بحق نصف العلم إن لم تكن أكثر من ذلك، وخاصة في هذا العصر الذي قل فيه الشيوخ وندر فيه العلماء، بل وعزت فيه الأزمنة التي نستطيع فيها أن نتلقى عن العلماء. في الزمان البعيد كانت وسيلة الطلبة والمتعلمين في طلب العلم أنهم يزامنون ويجالسون شيوخهم وأئمتهم ومدرسيهم السنين الطوال، ولربما لازم شيخا في النحو 5 سنين أو في التفسير 10 أو في الأصول 10، كل ذلك حتى يتلقى عنه رحيق كل هذه العلوم ويرضع منه لبان العلم ارتباعا. ولكن الآن متى نوفر لأنفسنا أوقاتا كأوقات أولئك الأقوام الذين كانوا يجلسون مع شيخهم من بعد الفجر إلى الضحى، ثم يتريضون ببعض النوافل في المسجد، ثم يستأنفون القراءة والعلم حتى الزوال، ثم يصلون الظهر، ثم يكملون القراءة والحفظ على شيخهم من الظهر إلى العصر، وهلم جرى حتى يأتي المغيب. من الذي يفرغ الآن إلى هذا الوقت أو إلى هذه الهمة التي تقتضي صبرا وجلدا شديدين؟ حتى روي أن الإمام مالك خاطت له أمه في قميصه، أي في لباسه، خاطت له مخدة لطول جلوسه أمام الشيوخ. وطبعا الإنسان يعني زمان طالب العلم كان لا يجلس كمجلسنا هذا ساعة ثم يذهب إلى بيته، لا، كان يقعد المجلس مثلا يقرأ على شيخه كتابا، ربما طال هذا المجلس حتى استمر 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات. ويروى أن الحافظ ابن حجر قرأ كتاب معجم الطبراني الصغير على شيخه ما بين الظهر والعصر، يعني قرابة 3 ساعات وهو في قراءة مستمرة سريعة على شيخه حتى يفرغ من قراءة هذا الكتاب عليه ونوال السند والإجازة منه. فمن الذي يستطيع أن يوفر له هذا الوقت؟ ولو وجد الشيخ المتفرغ لا يوجد التلميذ، ولو وجد التلميذ المتفرغ لا يوجد الشيخ المتفرغ، لأن الناس الآن قد عافستهم الحياة والمدنية وفرضت عليهم من أمور السعي وطلب الرزق والكبح ما يحول بينهم وبين التفرغ التام لطلب العلم. بل إنك تجد حتى أساتذة الجامعات الذين فرغوا للتعليم أو المعيدين الذين فرغوا للتعلم لا تجد منهم من تعلو همته ويستطيع أن يجلس الساعات ذوات العدد في مجالس العلم أو بين المدرجات. الطلب الآن يجلس في المدرج في المحاضرة، إذا المحاضر طول على 1.5 ساعة يشتكي ويتذمر ويوصف هذا المدرس بالتطويل. لذلك الآن لا يوجد من يعني المناهج أو من المدرسين أو من التلاميذ من يستطيع أن ينفذ ويطبق منهج السلف الشاق في طلب العلم. إذن ستبقى قضية قراءة الكتاب هي الوسيلة الوحيدة الذاتية الشخصية التي منها يستطيع الإنسان تحصيل العلم وتوفير الحصيلة الثقافية والعلمية المطلوبة. فإذا كانت هذه الوسيلة ولا تزال وستزال هي الوسيلة الكبيرة أو الوحيدة في تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات بالنسبة للإنسان، فإننا لابد أن نترقى وأن نتطور في قراءة الكتاب وفي تناول هذه القضية بحيث نمارسها بطريقة علمية، نقرأ بطريقة علمية. ومن هنا كانت محاضرتنا 40 قاعدة في قراءة الكتب والاستفادة منها. تكلمنا قبل في 40 قاعدة في استغلال الإجازة الصيفية، إن الوقت الطويل الذي أمام كثير من الشباب والطلبة أعظم ما يمكن أن يستغل فيه قراءة الكتاب، قراءة الكتاب. ولكن للأسف كثير منا جرب قراءة الكتب ولكنه يحس مع طول الأمد وطول الزمان أنه لم يحصل شيئا، وما ذلك إلا لأنه لم يضع لنفسه منهجا مستمرا صارما، ولم يبني دراسته وقراءته على طريقة علمية. لذلك وهذا الأمر جربناه في منذ زمان، عندما كان الإنسان لا يقرأ بطريقة علمية ولا يحصل بطريقة علمية، فمثلا جربت أنا وقرأت مرة في خلال أسبوع قرأت كتاب اهتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم الإمام ابن تيمية، جربت أن أقرأه وقرأته فعلا، ولكن لم تكن قراءتي لهذا الكتاب بطريقة علمية. لذلك هذا الكتاب الآن لو سألتني فيه على ضوء القراءة السابقة لا يمكن أن أجيبك بشيء عنه، ولكن لما بنيت قراءته على طريقة علمية حصل الإنسان معلومات وفوائد أخرى سنتكلم عنها في سياق كلامنا. أولى هذه القواعد، قواعد الاستفادة من قراءة الكتب، أن تعلم أيها الرشيد النبيه القريب أن قراءة الكتاب فوق كونه خير أنيس وجليس، وهذا لابد أن يكون في قرارة نفسي، أن القراءة مؤانسة ومجالسة لمن غابوا عنك ولم تستطع أن تتقرب إليهم. أنت تحب أحمد بن حنبل وتحب الحافظ بن حجر، وودك لو رأيت عبد الوهاب بن واسع أو غيره من أئمة السلف ولا تستطيع أن تنظر إليهم أو أن تتكلم معهم، فالوسيلة للمؤانسة معهم ومجالستهم هو أن تقرأ عنهم في تراجمهم أو أن تقرأ كلماتهم وعباراتهم وألفاظهم. لذلك فوق كون الكتاب خير أنيس وجليس لطالب العلم ولطالب المعرفة، فوق ذلك يجب أن تعلم أن القراءة عبادة وطاعة ومجاهدة، وهذا هو المميز أو الفارق بين من يطلب العلم للعلم أو لأجل أي غرض آخر أو بدون أي غرض أصلا، وبين من يقوم بالقراءة ويتعلم لأجل أن يطيع الله تبارك وتعالى. وهذه الشريعة الإسلامية أشارت في نصوصها إلى فضل القراءة والعلم والتعلم، بل شاف الله عز وجل القراءة والكتاب والقلم مساق المنة على عباده لينبههم إلى فضل هذه الأمور. نون والقلم وما يسطرون، فأقسم بالقلم وأقسم بما يكتب به القلم وهي السطور أي العلوم. وقال عز وجل في أول ما نزل من الوحي المطهر في سماء الدنيا وعلى الأرض اقرأ باسم ربك الذي خلق، وامتن الله على عباده بأن علمهم ما لم يعلموا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والبيان لا يحصل إلا بالقراءة. لذلك لما جبريل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ قال ما أنا بقارئ مش معناه أنا مش عايز أقرأ، لا، ما أنا بقارئ أي لست ممن يجيد القراءة لأنني لن أتعلم، واضح؟ فمفهوم اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم أن البيان والقراءة لا تحصل إلا بالتعلم. لذلك لابد أن يدرك الإنسان أن قضية القراءة فوق كونها أمر يمدك بمدد وعون نفساني يساعدك على تحمل تبعات ومشقة هذه الحياة فوق ذلك هو أيضا عبادة، بل هو قبل ذلك إن صح التعبير عبادة وطاعة ومجاهدة. عبادة كما سيأتي تقتضي النية، وطاعة لأنك تتقرب بها إلى الله عز وجل لتنال الأجر والثواب، ومجاهدة لأنها تحتاج إلى صبر ومجالدة كما سيأتي. القاعدة الثانية الانتفاع بقراءة الكتاب، استحضار النية وإنشاؤها وإصلاحها ومراقبتها. إنشاء النية إذا كانت معدومة عندك، فكثير من الناس يقرأ بدون نية، يقرأ مثلا يفتح نزهة النظر ثم يقرأ: ماذا نويت أخي أيها الأريد، يا طالب العلم، يا من تريد النجاة في هذه الدنيا والآخرة، ماذا نويت قبل أن تقرأ هذا الكتاب؟ وقس على ذلك كل الأفعال، لكن سياق كلامنا عن القراءة. أي كتاب تقرأه حتى ولو كان صغيرا، ماذا نويت وماذا تريد وتنوي من قراءتك لهذا الكتاب؟ هذا في حق عديم النية لابد أن ينشئها، أي أن يوجدها من العدم. ما عندوش نية لازم ينشئ نية. طيب لو عنده نية لكن هذه النية مدخولة، فلابد عليه من إصلاحها. يقرأ الكتاب لكنه للأسف تختلط عليه نية الطاعة والعبادة والإخلاص بنية حب الظهور والتفاخر، فلابد من إصلاح هذه النية بأن يخلصها من هذه الشوائب. طيب أنا قلت إنشاء النية في حق عديم النية، إنسان ما عنديش نية أصلا يبقى حينشئها للعدم. طيب واحد عنده نية لكن نية مدخولة، في عنده نية القراءة لله لكن بجانبها نية أخرى اللي يقرأ عشان يفاخر مثلا، فلازم يصلح النية دي، لابد من إصلاح هذه النية بأن ينقيها من هذه الشوائب. طيب إنسان من الله عليه بأن أنشأ نية وأصلحها من تلك الدواخل ومن تلك الشوائب، ولكنه ترد عليه العوارض، فلا بد من مراقبة هذه النية. لذلك احنا قلنا انشاء النية واصلاحها ومراقبتها، لان اثناء القراءة يقرأ الكتاب مثلا بعد ان نوى نية صالح وتيجي عليه مسألة مثلا صعبة فيمن الله عليه بفهمها، يقول يا سلام ده الواحد فيه المسألة لو اتعرضت على الشيخ الالباني نفسه كان هيقعد يحك راسه. فشوف النية، النية هنا دخل فيها شيء من يعني الشوائب التي تنال من صحتها، فلابد من مراقبة هذه النية ومدافعة كل دواخل الشيطان التي ترد وتعرض عليك أثناء القراءة. لذلك نقول راقب النية أثناء قراءتك للجمل والعبارات. تعلمت من عبارة أو من جملة معنى من المعاني أو فائدة من الفوائد، تقول ماذا أنوي وماذا سأستفيد من هذه الجملة من هذه العبارة. لابد أن يكون لك موقف مع كل فائدة تستفيدها من الكتاب. طبعا هذه الأمور قد تصعب عليك في بداية الطلب أو القراءة، لكن مع المجاهدة ومع استمرار استحضار النية سييسر الله عز وجل عليك هذا الأمر. القاعدة الثالثة النهم في قراءة الكتاب أو الكتب. يعني النهم نهم في قراءة الكتب الايه؟ يستدين؟ لا مش يستدين، ها؟ عايزين كلمة كده، ها؟ شراهة، الشرف. النهم في قراءة الكتب لابد أن تولد في نفسك هذه الحاجة وهذا الجوع حتى تستطيع أن تستفيد من الكتاب، لأن الذي يترك لنفسه عواهنها في قراءة الكتاب فإنه سيتمادى مع كسله ومع فتوره، ولن يحاسب نفسه في أي كتاب يقرأه، سواء قرأ الكتاب في شهر في شهرين في سنة. لبعض الإخوة أديله كتاب يقرأه مثلا يقعد مع أسبوع أسبوعين خلصت لسه، هذا دليل على أن نهم القراءة عنده ضعيف، أو لنقل أنه عنده حالة تشبع، أو لنقل أنه ليس لديه أصلا رغبة في القراءة. لكن في حق طالب العلم وفي حق من يريد الاستفادة وتحصيل المعلومة لابد أن يولد هذا الجوع، لابد أن يولد هذا الجوع في تحصيل العلم، وإلا فإنه لن يستطيع أن يتدارك الأوقات في تحصيل القراءات والكتب. طيب كيف يولد هذا النهم؟ الأصل تولد النهم والشره في قراءة الكتاب أو الكتب. كيف تولد هذا النهم؟ تولد هذا النهم بالمنافسة، بأن تستحضر معنى المنافسة بينك وبين المؤمنين، بين القراء. تجد إن فلان مثلا قرأ هذا الكتاب في أسبوع فتتنافس وتعمل على قراءته مثلا في يومين، وهذه المنافسة بتصحيح النية فيها تكون من صميم العبادة، والله عز وجل قد ساق في القرآن 3 ألفاظ تدل على هذا المعنى، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وفي ذلك خل يتنافس المتنافسون. والمنافسة تقتضي أن الإنسان لابد أن يكون في قلبه حب للسبق وحب للوصول إلى الأمر قبل الآخرين. الأمر الثاني لتوليد النهم التحسر على فوات المعلومة. تتحسر أنك بدون نهمك وجوعك وشرهك في قراءة هذا الكتاب لن تحصل ما يعلمه الآخرون. تعلم أن فلان مثلا قرأ هذا الكتاب فعنده هذه المعلومة وأنت خلو منها، تحسرك على فوات هذه المعلومة منك. لنضرب مثلا بالعلوم الشرعية، لنقول أن فلان مثلا من الله عز وجل عليه وقرأ تفسير ابن كثير كله، فأنت تتحسر على نفسك أن فلان فهم كلام الله عز وجل، بينما أنت تحفظ القرآن ولا تستطيع أن تفهم أي آية من الآيات، لكن واحد قرأ تفسير كامل فاستطاع أن يفهم كلام الله عز وجل، فتتحسر على نفسك من فوات فهم كلام الله عز وجل عنك. الوسيلة الثالثة لحظ الهدف باستمرار. لا، الثالثة في توليد النهم، الثالثة في توليد النهم، الوسيلة مش القاعدة، الوسيلة الثالثة في توليد النهم لحظ الهدف باستمرار. أنت في بداية طلب العلم لابد أن تضع لنفسك هدفا واضحا أو غايات واضحة صريحة تسعى إليه. أهم هذه الغايات إرضاء الله عز وجل والنجاة ودخول الجنة، ومن هذه الغايات كفاية المسلمين في هذا العلم أو في هذا الباب. فبالتالي لو قلنا مثلا أنك وضعت لنفسك غاية عند قراءتك للتفسير أن تكون مفسرا يلجأ إليك الناس في شرح بيان مراد الله عز وجل، في شرح وبيان مراد الله عز وجل، يقبح بك أن يغيب عن ذهنك هذا الخاطر، لأنك إذا وضعت هذه الغاية وهذا الهدف في عقلك وخاطرك باستمرار فإنه سيظل يلح عليك ويولد في قلبك الرغبة في تحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالهدف لتصل إليه، بخلاف لو غاب هذا الهدف عنك. إنسان مثلا يطلب العلم مش عشان يسد فرض كفاية، معنى أن يسد فرض كفاية أن يسقط بطلبه للعلم هذا الإثم عن الآخرين، وإن تسقط الإثم عن الآخرين إذا سد ما سد هذا الفرض. يعني احنا نقول مثلا تعلم العلوم الشرعية او غير العلوم الشرعية فرض كفاية، اذا قام به البعض قياما كافيا سقط الاسم عن الباقين. فلان تصدر لدراسة الفقه لإفتاء الناس، فانت يسقط الناس ويسقط الاسم عن الاخرين. اذا وصل في هذا العلم في الفقه مثلا او في التفسير الى مقام يكفي فيه الناس ولا يحتاجون فيه الى غيره، وامتى يصل الانسان الى هذا المستوى الا اذا اثنى أعمارا مديدة في تحصيل العلم. ومتى يمكنه أن يصل إلى هذا المستوى؟ ما لم يلحظ هذا الهدف ويجعله بمثابة الدافع الذي يدفعه بل يجره جرا إلى التحصيل والقراءة. لكن إنسان أهو بيقرأ، اقرأ تفسير ابن كثير، اقرأ تفسير الزلال إلى آخره، أهو بيقرأ لكن ليس له هدف، فليست له مدة معينة يسعى إلى تحصيل المعلومة فيها ويتوانى ويتمهل في أمره، وبالتالي لا يمكن أن يحصل شيئا من المعلومات المعتبرة التي تفيده أو ترسل به إلى المستوى المطلوب. الوسيلة الرابعة هذا في حق الكسالة، الرياضة والتعود. الرياضة يعني ايه؟ يعني تمرات رياضية يعني؟ الرياضة ترويض النفس وتعويدها وادخالها في معمعة في هذا الامر حتى تعتاد ويصير هجيراها وديدنها، فتكون طبيعة في الانسان لا يلقى مشقة من فعلها. كثير من الناس يأنف القراءة او ليست له او ليس عنده صبر وجلد على القراءة، هذا امر وارد، لكن طالب العلم وطالب المعرفة ما دام قد وصل نفسه على هذا الغرض فلابد ان يسعى الى تعويض نفسه على هذا الامر. وكم رأينا من اناس ما كانوا يطيقون رؤية الكتاب والقراءة فيه، ولكن مع تعويض انفسهم على القراءة وملازمة القراءة والصبر عليها صارت القراءة في حقهم كالماء والهواء، لا يستطيعون ان يعيشوا او ان يبقوا يوما دون ان يقرأوا. وكان في بعض طلبة العلم فرض على نفسه 200 صفحة يقرأها في اليوم، لا يجيز لنفسه ان ينام الا بعد ان يقرأها. والانسان مع التعود بهذه الطريقة فيستطيع وبمعونة من الله عز وجل ان يستمر على هذا الامر، ولكن كما قال العلماء على قدر المؤونة تأتي الايه؟ المعونة. المؤونة هو فعل العبد، فلابد من العبد ان يظهر ان يري الله من نفسه ارادة حتى يعينه الله. على قدر المؤونة تأتي المعونة، اذا تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، يبقى لابد من بدء العبد بالفعل. الوسيلة الخامسة المراوحة. المراوحة، وهذا في حق المثابرين والمجتهدين، فإن القراءة والنهم فيها قد يولد في الإنسان مللا وسأما وقد يقطع عليه الطريق، كما ورد في الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلا يجوز الإنسان أن يجعل وقته كله في القراءة، وهذا نهم صحيح وهذا مطلوب، ولكن النهم الشديد قد يحول بينه وبين الاستمرار في المستقبل، فلا بد من المراوحة يعني التروح، يعني أن يروح عن نفسه حتى يستمر في المستقبل بنفس الدرجة المطلوبة من النهم والشراهة. القاعدة الرابعة في قواعد الاستفادة من القراءة اختيار الكتب، وهذا من أعظم الأمور التي تغيب عن أذهان المتعلمين والقارئين، لأنه ليس كل كتاب يصلح لك، وقد يصلح لك كتاب بعد سنة لا يصلح لك الآن، وقد يصلح لك أن تقرأ في كتاب ولا يصلح لك كتاب آخر، وقد يصلح لك أن تقرأ لمؤلف بعينه لأنه سهل العبارة مثلا ولا يصلح لك أن تقرأ لغيره. فلا بد إذن من اختيار الكتاب أو الكتب. هذا الاختيار مبني على إيه؟ مبني على التشهد. مثلا سمعت مثلا أن الشيخ الألباني وهو اسم دائع الصيت في أوساط المتعلمين، فتسمع أنه مثلا شرح كتابا من الكتب أو ألف كتابا في علم العلوم فتشتري هذا الكتاب بناء على نفسه، مبني على التشهد أو مبني على اشتهار الكتاب بين طلبة العلم؟ لا، لابد أن يكون مبني على أسس علمية، نحن عايزين نقرأ بطريقة علمية. اختيار الكتب لابد أن يكون مبنيا على وفق منهج علمي تسير عليه. أنت اخترت علم من العلوم، لا نتكلم فقط عن العلوم الشرعية بل كل العلوم، كل العلوم حتى الدنيوية منها، لا يجوز أو لا ينبغي لك أن تقرأ في أي علم علوم ما لم تكن مستنيرا بمنهج علمي يضعه لك متخصص عالم ببواطن أمرك وبإمكانياتك وقدراتك. هذا المنهج العلمي لابد أن يلحظ في نوعية الكتاب المناسب، طبعا لا يلحظ فيه أيضا نفسية القارئ وإمكانياته، ويلحظ فيه الفترات الزمنية المرحلية التي سيوزع عليها هذا المنهج. المنهج لابد أن يكون مؤقتا، مثلا تريد أن تدرس أو أن تقرأ في علم التفسير، فيوضع لك منهج مثلا ابتدائي مبتدأ، يعني منهج للمبتدئين في علم التفسير مدته سنة، وتقرر لك عن طريق المتخصصين كتب معينة توزع على هذه المرحلة، وتؤمر بقراءة كل كتاب مثلا في فترة زمنية معينة وتناقش وتمتحن في هذا الكتاب بأي طريقة كانت. هذا المنهج كان هذا المنهج، لكن لا بد من وجود منهج علمي تسير عليه، سواء كان المنهج بطريقة تحصيل الذاتي الشخصي أو عن طريق القراءة على الشيوخ، لكن لا بد من منهج علمي عند قراءة الكتب. أيضا يكون اختيار الكتاب باستشارة العلماء والمتخصصين، فالإنسان قد يكون قد قضى مثلا شوطا طويلا في المناهج العلمية وحصل قسطا عظيما من العلوم الشرعية، ولكنه مع ذلك أثناء رغبته في شراء كتاب لقراءته فإنه لابد أن يسأل العلماء عند رغبته في شراء كتاب. فمثلا إنسان تعلم التفسير والحديث واللغة إلى آخره، ولكن غير متخصص في التاريخ ويريد أن يشتري كتابا في التاريخ، فيقوم كده مثلا سمع عن البداية أن هذا كتاب جميل جدا فيروح يشتريه على طول، ولا لابد أن يروح للعلماء المؤرخين يسألهم: والله أنا عايز أقرأ في التاريخ بهذا المستوى العلمي المعين وأريد أن أحصل النتائج المعينة هذه، فما هو أصلح كتاب لتحصيل هذه الأمور؟ فيقول لك مثلا المتخصص: الكتاب الفلاني تتوفر فيه كل هذه المطلوبات التي تريدها. تسعى على ذلك إذا أردت أن تتعلم أي علم شرعي وتريد مثلا أن تبدأ بكتاب مختصر سهل العبارة، فلابد أن تستشير العلماء ليوصوك بالكتاب الذي تبدأ به. وأيضا من وسائل اختيار الكتاب أو الكتب اختيار أفضل المؤلفين، اختيار أفضل المؤلفين بأن تختار المؤلف المتخصص الذي أصلى عمره في هذا العلم. وطبعا أفضلية المؤلف ليست فقط في عبقريته وقدرته على تأصيل المعلومة بقدر ما يكون أيضا قدرته على إيصال هذه المعلومة. يعني مثلا ابن حجر من أئمة الحديث وممن كتبوا في المصطلح والحديث وغيره، هو يفضل على كثير من العلماء والعلماء في أنه ألف كتبا سهلة متناولة، وكذلك الإمام السيوطي وغيره من العلماء من العلماء المعاصرين مثلا ممن ألفوا في المصطلح، من أفضل العلماء الذين ألفوا الكتب في المصطلح للمبتدئين الشيخ محمود الطحان، الدكتور محمود الطحان ألف كتاب تيسير مصطلح الحديث، فصاغ هذا العلم بطريقة تقربه لأي إنسان لأي قارئ عادي يطلب أو يشدو الثقافة العامة، فيستطيع أي إنسان بدون أي خلفية أن يقرأ هذا الكتاب ويفهم شيئا ما هذا العلم العويص الذي لو قرأت مثلا أي كتاب آخر غير هذا الكتاب زي تدريب الراوي أو شرح الفيث العراقي فإنك ستجده عبارة عن طراطم لا يمكن أن تفك بحال. ولكن اختيار المؤلف القادر على إيصال المعلومة والقادر على جمع شتات المعلومات في هذا العلم أمر ضروري عند اختيارك للكتاب. أيضا تختار أفضل المؤلفات في هذا العلم، فلا يجزيك أبدا ولا ينبغي أن تجرح إلى الكتب المهملة أو البعيدة غير المعتمدة في التدريس. ففي الفقه مثلا يعتمد العلماء كتب معينة للتدريس وللقراءة، يعني مثلا واحد يجي عايز يدرس فقه حنبلي فيقول مثلا يقول يا سلام أنا أعرف من المغني ده كتاب جميل مشهور، من جايب المغني فاتح المغني يقرأ فيه لا يفهم شيئا، هذا دليل على أنه لم يختر المؤلف المناسب لحقه ليبدأ به هذا العلم. الشاهد أن أي علم وأي مجال لابد فيه من مؤلف، يعني مصنف مناسب ومؤلف مناسب ومنهج مناسب يتناسب مع مستوى طالب العلم. الفوائد المهمة أيضا، وهذه تغيب عن كثير من الإخوة، اختيار الطبعة والورق المناسب، ودي عرفها المتخصصين في شراء الكتب، شراء الكتب زي أستاذنا الشيخ يحيى، ودي مسألة يعني يعاني منها من يشتري بدون استشارة، يشتري الكتاب بدون أن يستشير المتخصصين أو حتى الخبراء في الكتب، فيشتري مثلا طبعة قديمة بينما صدرت طبعة جديدة محققة منقحة ذات أسلوب جيد في العرض. وقد يشتري مثلا طبعة ذات ورق رديء، بينما تتوفر في المكتبات طبعة ذات ورق جيد يعني يصلح أو مفيد للعين أثناء القراءة. يعني على وجه العموم بالنسبة للكتاب الذي تريد أن تشتريه تستشير فيه أولا المتخصص الذي يدلك على الكتاب المناسب. فإذا قال لك اشتري الكتاب الفلاني تروح بقى لمتخصص في الكتب، تاج الكتب، وتسأله عن هذا الكتاب وطبعاته. ثم إذا اتسع لك الوقت أن تبحث وترى وتنظر إلى هذه الطبعات وتنظر في أمرها. أهم شيء يميز الكتاب الجيد لابد أن يكون محققا، لأن التحقيق خدمة جيدة للكتاب يوفر عليك كثير من البحث والمطالعة كتشكيل وضبط الأعلام والكلمات وتفريد الأحاديث وعزو المعلومات والفوائد إلى غير ذلك. إضافة إلى ذلك انتقي الورق المناسب، وأفضل ورق مناسب للنظر ويعني سهل أثناء القراءة لا يبعد النظر الورق الأصفر. الورق الأصفر النباتي الذي كان يستعمل قديما في دار المعارف والذي صار الآن يعني شبه معدوم، لكن هذا الورق الأصفر أريح ورق للقراءة بالنسبة العين. لو لم يتوفر لك ذلك يعني تبحث عن أي ورق يعني يناسب هذا الأمر. طبعا أحيانا الإنسان لا يملك إلا أن يشتري هذا الكتاب من هنا الموجود، مش إلا طبعا هذا الكتاب. ثم تنتقي أيضا الكتاب الذي تطبعه المكتبات المعروفة بإتقانها في الطبع. في مكتبات معروفة بأنها مكتبات مشوهة للعلم والكتب، ونخص من بينها مكتبة عبد الرزوم باسمها ايه؟ دار الكتب العلمية. هذه المكتبة يعني نهبها ان تطبع الكتاب وحسب. فممكن كتاب مثلا حطت في 7 مجلدات 8 مجلدات يجي صفوه جديد خط جديد مثلا في طبعة جديدة، ولكن بطريقة همريونية لا يمكن ان يستفيد منها اي طالب. اي قد يلجأ الإنسان أحيانا إلى طبعات هؤلاء القوم لأنها قد تكون هي الوحيدة، ولكن تعمل جاهدا على أن تتحرى المكتبات المحترمة المرموقة. ومن هذه المكتبات مؤسسة الرسالة من أعرق المكتبات التي تعتني بخدمة الكتاب وطبعه. يعني مش عرض الأمثلة كثيرة يعني صيحة، لكن أنا بشتغل في الرسالة ولا ولا باخذ منهم فلوس ولا كتب ولا اي حاجه. ومن الفوائد المهمه عند شراءه الكتاب تقليل الاسم والتاريخ وبعض المعلومات على طره الكتاب، يعني على صفحه الكتاب الاول الورق الابيض الاول الورقه الاولى تسجل فيه بعض المعلومات، مثلا ثمن الكتاب الذي اشتريته، اسمك على الكتاب، المكتبه التي اشتريت منها لو لم يكن ذلك مكتوبا على الكتاب. قد يكون هذا الكتاب مهدى لك من أخ حبيب أو له مناسبة طريفة ظريفة حصلت بها على الكتاب، فتسجل ذلك حتى يذكرك في يوم من الأيام فيكون كالذكرى لك. هذه من بعض الفوائد المتعلقة يعني بشراء الكتب. القاعدة الخامسة النهم. احنا قلنا النهم في ايه؟ قراءة الكتب. هنا بقى النهم في شراء الكتب. النهم في شراء الكتب، وهذه من سمات طالب العلم والمعرفة، أنهم يوفرون من أقواتهم بل ومن ملابسهم وأحذيتهم ومن طعامهم بل ربما من طعام أولادهم ليشتروا الكتب والعلم. وليس ذلك يعني دعوة لأن يؤمن الإنسان ويضيع من يقود ومن يعول يشتري الكتب، لا، لكن نقول إن دليل حرصك على القراءة ورغبتك في القراءة وتحصيل المعلومة أن تحرص على شراء كل جديد من الكتب بل وكل قديم، تحرص على أن تنال كل ما تستطيع من الكتب التي تعرض أمامك. وفي طبعا مسألة يعني بتلح على كثير من الإخوة، أن كثير من الإخوة يكون عنده القدرة المالية على شراء الكتب لكنه يقول أشتري ولا أقرأ، اشتري كتب كثير ولا أقرأ. نقول له اشتري وإن لم تقرأ، اشتري وإن لم تقرأ، ولكن تشتري بنية القراءة وبنية خدمة الآخرين، إعارة هذه الكتب للآخرين، تشتري بنية أن تجعل هذه المكتبة التي تؤسسها مثلا ميدانا ومجالا للباحثين حتى ينتفعوا منها، فبهذا تستطيع بوسيلة من الوسائل أن ينتفع الخلق بهذه الكتب التي تشتريها. لكن إياك أن تزهد في شراء الكتب في وقت من أوقات الحياة، لأن أحيانا بعض الكتب تصدر في طبع من الطبعات ولا تطبع ثانية إلا بعد 60-70 سنة، فيضيع عليك أمر هذا الكتاب ولا تستطيع أن تحصله إلا بالتصوير، فاحرص على هذه الفائدة. القاعدة السادسة في ذكر وسائل توفير المال لشراء وتحصيل الكتب. طبعا من يسر الله عليه فليست مشكلة في حق أن يشتري الكتب، ولكن في حق من يعاني ضيقا ماليا معينا، كيف يمكن أن يسير في مسيرته العلمية التي تقتضي وتلزمه أن يشتري الكتب؟ وقديما قالوا من طلب العلم عمل إيه؟ أفلس. من طلب العلم أفلس، لأنه حيصرف فلوسه في العلم، لن يجد من المال شيئا إلا وقد صرفه وأنفقه في سبيل العلم، فلا بد من إيجاد الطرق المناسبة لتحصيل الكتب. من هذه الوسائل الادخار العادي، أن تدخر المال يوما بعد يوم، شهرا بعد شهر لشراء الكتب. وهذا الادخار يتساوت، بعض الناس بعض الإخوة قد يدخر من الأمور الترفيهية، ما يشتريش مثلا شوكولاتة، ما يشربش حاجة ساقعة في سبيل أن يشتري مثلا كتاب. بعض الناس قد يدخر من أصل أقواتهم، من أصول أقواتهم في سبيل شراء الكتاب، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، لكن لابد من أن يكون هذا أمرك في كل أحوال حياتك. لك مبلغ كل شهر أو كل سنة تحوش كده مبلغ، تنزل معرض الكتاب أو أي معرض من المعارض لتشتري الكتب لتتزود روحك بهذه المعلومات أو هذه الحصيلة المعرفية. من وسائل توفير المال أيضا الجمعيات، وإن كان يعني حصل فيها بعض الكلام الفقهي، لكن استقرت الفتوى عند كثير من علماء العصر على جوازها. الجمعيات يعني التعاون بين الناس في توفير المال، وهذه يعني مفيدة وسهلة بالنسبة لكثير من الناس. الوسيلة الثالثة البحث عن المكتبات التي تبيع الكتب بالتقسيط، التي تبيع الكتب بالتقسيط، هذه وسيلة مريحة أيضا لتحصيل الكتب. الوسيلة الرابعة البحث وإنجاز التعبير الشم عن المسابقات التي توزع فيها الكتب، وهذا أمر كنا بنعمله زمان، ندور على أي مسابقة في أي مسجد، نروح نحل المسابقة ونكتب الكتب، وهذه وسيلة فعلا مفيدة، لأن شعور يعني أو الطعم الذي تجد عند حصولك على الكتاب يفوق اللذة التي تحصل عند شراء الكتاب بمالك مباشرة. أيضا من الوسائل مراسلة الجهات المانحة كالجامعات والمعاهد أو بعض أهل الخير الذين يرعون طلبة العلم، تراسلهم وتطلب منهم المعونة في شراء الكتب، وليس في ذلك أي حرج شرعي. أيضا من الوسائل التي تحصل بها الكتب كما سنتكلم أيضا في قاعدة خاصة، الذهاب إلى المكتبات العامة والخاصة، ودي القاعدة السابعة، ارتياد المكتبات العامة والخاصة في حق من لم يجد مثلا المبلغ المناسب لشراء الكتب، المال المناسب أو الكافي لشراء الكتب، فإن أمامه فرصة أو قدرة على ارتياد المكتبات العامة والخاصة. المكتبات العامة ملك الدولة أو الهيئات العامة التي تعنى بإنشاء المكتبات التي يرتادها عامة الناس. المكتبات الخاصة مكتبات الأصدقاء القادرين ترتادها، وتطلب من أصحابها أن يعينوك على القراءة منها وفيها، ولابد أن يلازم ذلك آداب عامة تلتزمها أثناء ارتيادك لهذه المكتبات، منها أن تحرص على المحافظة على الكتاب وعلى نظافته وعدم تشويهه وعدم توسيخه، وأن تحرص أيضا على عدم إهانة الكتاب بأن تتعامل معه معاملة غير لائقة، يعني الكتاب لابد أن يعظم ويحترم ويبجل ويعامل معاملة جيدة حسنة حتى يبقى على مر الأيام، إلى آخر هذه الآداب التي قد تستفيدها على مر تردادك على هذه المكتبات. من وسائل تحصيل الكتاب الاستعارة، سواء من المكتبات العامة أو المكتبات الخاصة. هذه الاستعارة لها آداب، وهي أن تتلطف وأن تتجمل إلى صاحب المكتبة سواء كانت عامة أو خاصة، حتى يعينك بعد ذلك على الاستمرار في الاستعارة، خاصة في المكتبات العامة، لأن الموظفين فيها إذا وجدوا يعني جميل الخلق من المستعير فإنهم بعد ذلك يعني يريحونه كثيرا في مسألة الاستعارة، وبالذات الاستعارة من المكتبات الخاصة، لأن في كتاب الجامع لأداب الراوي السامع تقريبا الخطيب البغدادي تكلم عن هذه المسألة، مسألة استعارة الكتب، أو في كتاب تقييد العلم له أيضا، لا أذكر بالضبط، لكن هو في أحد هذين الكتابين تكلم على مذاهب السلف في إعارة الكتب. السلف اختلوا فيها على أمرين أو على قولين، فكان بعض السلف لا يعير أحدا أبدا أي كتاب من مكتبته، وذلك بسبب ما كان يعاني من المستعيرين، يستعير مثلا منه كتاب ويرده بعد عام، أو يرده وقد تقطع وقد تمزق وقد أهيل. وبعض السلف كان يعير كتبه حتى وإن عانى من هذه الأمور. وعلى ذلك أنت إذا أردت أن تستمر في أن يعينك صاحب المكتبة على الإعارة، فإنك لابد أن يظهر منك حسن تصرف في الكتاب الذي تستعيره، وحسن ملاطفة لدى صاحب المكتبة حتى يعني يستمر في إعارتك في الكتب. من وسائل تحصيل المعلومة من الكتب أيضا الاستنساخ والتصوير. الاستنساخ والتصوير، الاستنساخ يعني أنك تنسخ هذا الكتب، وتخيل أن الاستنساخ كانت وسيلة السلف جميعا في تحصيل الكتب، يعني مثلا كان طالب العلم فيهم إذا أراد أن يحصل سير أعلام النبلاء وما عندوش فلوس يشتري مثلا كتاب أو فتح الباري، كان بيعمل إيه؟ كان يجيب الكتاب وينسخه جزء وجزء. وكان هذا حال الإمام ابن تيمية وابن حجر وغيره من العلماء، كان معظم تحصيلهم للكتب عن طريق الاستنساخ، عن طريق نسخ الكتاب. وهذا يدلك على أن هؤلاء العلماء يعني نالوا العلم بتعب حقيقي. فتخيل واحد مثلا قرأ فتح الباري كله مش عن طريق التحصيل العادي اللي اشترى الكتاب وقرأه، لا، عن طريق نسخ هذا الكتاب حتى يحصل هذه النسخ. بل إن بعضهم ممن كان يشتري الكتاب، وهذا يروى عن الإمام الدقيق العيد، قيل أنه لما اشترى كتاب شرح الرافعي، شرح الرافعي على الوثيق للغزالي، قيل أنه كان يكتفي من الصلوات بالفرائض ولا تفرغ بين الصلاة والصلاة إلا لقراءة هذا الكتاب، وقيل إنه فرغ من قراءته في 5 أيام، كان يصلي بعد أن السلام عليكم ورحمة الله يجري على بيته عشان يقرأ الكتاب، يؤذن للصلاة يأتي المسجد يصلي الفريضة، هذا من نهبهم. لكن للأسف إحنا شفنا اشتري الكتاب ويجلس عندنا سنين ودهور طويلة ولا نفتح فيه صفحة. هذا هو الفارق بين النهم الحقيقي الذي كان عليه سلف هذه الأمة في تحصيل العلم وفي قراءة الكتب. التصوير هذا الأمر متاح في هذه العصور، ولكن لا بد لحث مستخدم هذه الطريقة أن يراعي الله عز وجل في هذا الأمر، يعني لا يجوز له أبدا أن يهدر حقوق المؤلفين والعلماء الذين صنفوا الكتب بحيث يتاجر في التصوير. تصوير الكتب وعدم شراء الكتب والاستعاضة عن شرائها بتصويرها لا يحل ولا يجوز إلا في حق العاجز عن شراء الكتاب، إلا في حق العاجز. وقس على ذلك أيضا مذكرات المدرسين وأساتذة الجامعات وكتبهم التي تباع بأسعار غالية، لأن بعض الإخوة كان يسأل عن تصوير المذكرات والكتب، فبعض المدرسين أو الأساتذة لا يحل لأحد من الطلبة أن يصور، لكن هذا الأمر ليس بصحيح، يجوز التصوير والاستنساخ ولكن بشرط أن تكون عاجزا عن شراء الكتاب، لأن العلم في أصل أمره مشاع وليس ملكا محتكرا، وليس ملكا محتكرا. لا، العاشرة السادسة وسائل تحصيل الكتب، السابعة ارتياح، الثامنة الاستعارة، التاسعة الاستنساخ والتصوير، العاشرة هذا الكتاب ولتوزيع هذا الكتاب وفق مرحلة زمنية معين. وهذا المنهج لابد أن يكون واضعه من المتخصصين، وأن تكون متابعا فيه ومراقبا ممن تعينك ويساعدك على تحصيل المعلومة من الكتاب. فمثلا إذا أردت أن تدرس علما من العلوم الشرعية، وليكن مثلا حفظ القرآن، حفظ القرآن لابد له من منهج تسير عليه لتستمر وتدوم في تحصيل هذا الحفظ. لابد أن يكون المنهج مقسم على مراحل معينة، وكل مرحلة يعني فيها متابعة وامتحان ومراقبة حتى تدوم وتستمر بهذه الطريقة. طبعا وجود المنهج في حد ذاته ليس مشكلة، ولكن المشكلة في التزامك بهذا المنهج. لذلك نقول قبل هذا المنهج لابد من وجود الرغبة والنية والنهم والإرادة والعزيمة إلى آخر هذه يعني العناصر التي تدفع الإنسان إلى الالتزام بهذا المنهج. ويضبط ذلك كله وجود المراقب والمتابع لتنفيذ المنهج. يعني احنا في بعض المناهج وضعت في التفسير والعقيدة والمصطلح والحديث الى ذلك لمن اراد ان يعني يأخذها او يستنسخها. في هنا بعض الفوائد المتعلقة بكيفية القراءة العلمية وكيفية إيجاد الوسيلة المناسبة العلمية المتطورة لتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات أثناء قراءة الكتاب، وهي القاعدة 11 في ضرورة معرفة نوعيات الكتب من حيث احتياجها، من حيث احتياجها للتدبر والتأمل. لازم تصنف الكتاب الذي تشتريه أو يرد عليك كتاب، في كتب متخصصة تحتاج إلى تعمق وتدبر وإلى روية وإلى بطء شديد أثناء القراءة، وهناك كتب لا تحتاج إلى ذلك. فمن الكتب التي لا تحتاج إلى تدبر وتأمل كثيرين كتب التاريخ مثلا، زي البداية والنهاية، سير أعلام النبلاء. فالإنسان قد يجد نفسه يفرغ من قراءة مجلد في ليلة واحدة، لأن قراءة الأخبار والسير لا تحتاج إلى عميق تأمل، بخلاف ما لو أتيت لكتاب مثلا زي شرح العضد على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. هذا الكتاب السطر الواحد فيه ربما يحتاج إلى نصف ساعة لتأمله وتدبره وفهمه، وهذا ليس بعيد إخواننا. يعني عندنا في الدراسات العليا في الأزهر في شعبة أصول الفقه في دكتور اسمه دكتور القرنشاوي، هذا الدكتور كان يعني يشرح لنا الخمسة أسطر من مختصر ابن الحاجب في ساعة أو ساعتين، يشرح لنا يفك لنا عبارات ابن الحاجب التي وضعها في كتاب مختصر في كتاب المختصر، وهو مختصر من مختصر، يعني اصل كتاب مختصر ابن الحاجب كتاب احكام الاحكام الامدي، اختصره ابن الحاجب في كتاب سماه منتهى السور والامل في علمي الاصول والجدل، ثم اختصر هذا المختصر في كتاب سماه المختصر وهو المشهور بين الاصوليين بمختصر ابن الحاجب. فهناك كتب تحتاج إلى تعمق وتدبر، فلذلك الكتب اللي تحتاج إلى تعمق وتدبر يوضع لها منهج خاص وجدول خاص للقراءة، والكتب التي لا تحتاج إلى تعمق يوضع لها أيضا منهج خاص ووسيلة خاصة لقراءتها. كل ذلك حتى توطن نفسك على الوسيلة المناسبة للكتاب التي تشتريه. إنسان مثلا ممكن ينزل مكتبة يشتري 5 كتب، جميل، مطالب أن يقرأ هذه الكتب في فترة زمنية قوامها شهران مثلا، فلا بد أن يصنف هذه الكتب. طيب هذا الكتاب سهل القراءة يعني لا يحتاج إلى تدبر، يجعله في أولويات اهتمام لأنه يفرغ من السهل ثم يتفرغ بعد ذلك للصعب والعسير، يخلص الأول السهل وبعدين يتفرغ للصعب والعسير. فإذا ما استطاع أن يصنف الكتب التي ترد على هذه الطريقة فإنه يستطيع بعد ذلك أن يعني يتصرف بطريقة علمية في تحصيل قراءة هذه الكتب في فترة زمنية مناسبة. لكن لو تبعثر وتشتت في قراءة الكتب بدون أن يتعامل معها هذه المعاملة العلمية فإنه قد يعطي لكتاب حق أكثر مما يستحق، كأن يتدبر في كتاب لا يستحق التدبر والتأمل، أو أن يقرأ كما يفعل كثير من الإخوة. وأنا قرأت في كتاب الإحكام الأميري قريته في قد إيه؟ في شهر. ماذا فهمت منه؟ فهمته كله، مستحيل. مستحيل أن يقرأ كتاب الإحكام في شهر أو أن يفهم حتى في شهرين أو ثلاثة أو أربعة. الشاهد أن لابد لكل كتاب من تصنيفه تصنيف المناسب حتى يتعامل معه معاملة مناسبة. الفائدة الثانية وهي الثانية عشرة في سياق القواعد كلها إيجاد الجو الصحي للقراءة. إيجاد الجو الصحي للقراءة في حالة الاختيار، لأن طالب العلم يقرأ في حالة الاختيار والاضطرار، كل أحواله يقرأ، في الطريق يقرأ، في ركوب المواصلات يقرأ، أثناء وقوفه في المسجد يقرأ، أثناء حصة أي مكان يحل فيه يرتحل تجد الكتاب معه يقرأ فيه. لكن نتكلم عن حالة الاختيار، الحالة العادية التي بها يستطيع أن يحصل أكبر قدر ممكن من المعلومة بطريقة مناسبة، ونسميها بحالة الاختيار. لا بد أولا من وجود جو صحي مناسب، فلا يليق أن تقرأ في مكان شديد الحرارة أو مكان شديد البرودة أو أن تقرأ في مكان يعرضك للمرض أو نحو ذلك. الوسيلة الثانية أو القاعدة الثانية إضاءة مناسبة تعينك على القراءة بدون تعب والنظر بدون تعب. وكذلك الإضاءة المباشرة، إخواني قالوا أفضل إضاءة هي الإضاءة غير المباشرة، الإضاءة غير المباشرة هي أفضل إضاءة بالنسبة للعين حتى تستطيع يعني أن تقرأ بدون تعب. أيضا عدم امتلاء المعدة، لأن امتلاء المعدة يؤدي إلى الوخم وعدم القدرة على الاستمرار في الإيه في القراءة. أيضا الوضع المناسب من الجلوس ونحو ذلك أثناء القراءة. وقال إن أفضل يعني أو أقوم وأصح مناسبة أقصد مسافة تكون بين العين وبين القراءة هي المقدار شبر أو أكثر قليلا، يعني الكتاب يكون على بعد من عينك بمقدار شبر أو أكثر قليلا، لكن لا تبعده أكثر من شبرين مثلا لأنه قد يؤدي إلى تعب العين. وكذلك وضع الجلوس، فأفضل وضع للجلوس هو هذا الوضع مع إرخاء كل المفاصل حتى لا يتعرض الإنسان إلى وضع فقرة في غير مكانها. لذلك صممت كراسي خاصة للموظفين أو القارئين الذين يستديمون الجلوس على المكاتب وعلى الكراسي حتى لا يؤدي ذلك إلى يعني تعبهم صحيا. أيضا من الضروري عدم وجود ضوضاء أو إزعاج من أي نوع من الأنواع، يعني لا يليق أنك مثلا تجد في المكان الذي تقرأ فيه صرح مثلا وضوضاء وتستمر في القراءة، لأنك لن تستطيع أن تركز أو تحصل المعلومة التي تريدها. الفائدة الثالثة عشرة عدة القارئ. القارئ أثناء القراءة ما الذي يجب أن يكون معه من العدد حتى يستطيع أن يستفيد من القراءة؟ أولا استحضار الذهن، هذا أمر نفسي معنوي، استحضار الذهن، شحذ الهمة والعزيمة لقراءة الكتاب. ثانيا وجود الورقة والقلم لتقييد المعلومات والفوائد والعناوين ونحو ذلك. ثالثا وجود المعاجم اللغوية التي تعينه على البحث عن معاني الكلمات، معاني الكلمات سواء كانت هذه المعاجم تعنى بلغات أجنبية أو بنفس اللغة العربية، لأن الإنسان قد يقرأ في نفس كتب اللغة العربية ولكن قد لا يفهم بعض ألفاظ العلماء. رابعا وجود الكتب الخادمة، الكتب الخادمة اللي هنتكلم عنها بعدين، أهمية الكتب الخادمة هنتكلم عنها بعدين، وهي الكتب التي تخدم الكتاب الذي تقرأه. لأن مثلا كتاب زي ميار السبيل، ميار السبيل عبارة عن كتاب الفقه الحنبلي مبني على إيراد الدليل ومعظم الأدلة واردة في أحاديث. من الكتب الخادمة لهذا الكتاب كتاب إيه؟ إرواء الغليل. يعني إيه خادمة؟ لأنه يخرج أحاديث هذا الكتاب. من الكتب الخادمة مثلا للفقه الشافعي كتاب المصباح المنير للفيومي، لأنه تعرض لتفسير وتعريف الكلمات اللغوية العسيرة الواردة إجمالا في كتب الفقه الشافعي. وكذلك كتاب المصلح للإمام ابن مصلح تعرض فيه لتعريف وتفسير غرائب الكلمات الواردة في الفقه الحنبلي وفي كتاب المقنع بالذات. الشاهد أن الكتب الخادمة هي الكتب التي تعينك على فهم المادة العلمية الكتاب الذي تقرأه، لابد أن يكون بجانبك هذه الكتب الخادمة حتى تطلع عليها عند احتياجها. الفائدة الرابعة عشرة، أنواع القراءة. أنواع القراءة باعتبارين، باعتبار الكيف وباعتبار الكم. باعتبار تحصيل الكيف وهو المعلومة المناسبة التي تريدها، باعتبار كم، باعتبار كم المعلومة التي تريد تحصلها. أما باعتبار الكيف فهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أولا قراءة التحقيق، وهي القراءة المتعمقة الباحثة التي تقف عند كل لفظة، تقف فيها عند كل لفظة تمحصها وتتأمل فيها وتتدبرها. لا تفوتك معاني المعاني ولا تفوتك المراد من وراء الألفاظ، وهذه القراءة هي قراءة المتخصصين المتعمقين، وهي قراءة خاصة لبعض الكتب الخاصة. يعني هذه القراءة، قراءة التحليل، ليست من كل الكتب، بعض الكتب فقط هي التي تحتاج لمثل هذه القراءة. قراءة التحليل لا يفوتك لفظ إلا بعد أن تبحث فيه وفي صحتها، لا يفوتك حديث أثناء قراءتك لكتاب مثلا إلا بعد أن تعلم مدى صحته وأن تعلم فعلا هل هو بهذا اللفظ كما أورده المؤلف أو بلفظ آخر. الشاهد أنك تحقق كل حرف يرد على عينك أثناء قراءتك لهذا الكتاب بقراءة التحقيق، بقراءة التحقيق. ثانيا قراءة الجرد، قراءة الجرد. يعني الجرد، الجرد يعني التحصيل السريع أو التحصيل البارق الذي يحصل الإنسان في أكبر قدر ممكن من المعلومات. وهذا الجرد نوعان، جرد استيعابي، جرد انتقاء. قراءة الجرد هنتكلم عنها في قاعدة خاصة في فائدتها، ان الانسان قد يتعرض لشراء كتاب ولكن ليس لديه الوقت لقراءته كله، ولكنه في حاجة الى اخذ فكرة عن الكتاب، فمحتاج ان يقرأ يعني الكتاب كله بطريقة معينة فيلجأ الى قراءة الجرد. او ان هناك كتب لا يمكن ابدا او هي لم تصنف اصلا لقراءة التحقيق، انما هي مراجع اصيلة ومصادر اصيلة صنفت للاحتياج اليها عند الاحتياج، زي مثلا تهذيب الكمال، زي فتح الباري الى اخر هذه الكتب المطولة العظيمة، لا يمكن الانسان ان يشتريها ليقرأها كلها ولكن يجردها. فمثلا فتح الباري اشتراه، عايز يقرأ كتاب فتح الباري كله، لو أراد أن يقرأ قراءة التحقيق تسمى الأعمار ولا يقرأه، ولكن يستعيض عن قراءة التحقيق بقراءة الجرد. قراءة الجرد إزاي؟ اسمه بيه جرد انتقائي وجرد استيعابي. الجرد الاستيعابي أن يقرأ قراءة سريعة لا يقف فيها على كل المعاني، يعني يقرأ الصفحة كلها. يعني مثلا كتاب فتح الباري الصفحة فيه حوالي أكثر من 30 سطر وربما أكثر، فيمر على كل سطر مرورا سريعا عابرا، بحيث ان الصفحة الواحدة لا تأخذ منه اكثر من دقيقة. ده الجرد الاستيعابي، ان يستوعب قراءة كل سطر بدون ان يقف عند كل عبارة او جملة. ممكن يفهم عبارة وما يفهمش عشرة، ليس بالضرورة ان يفهم كل العبارات لان مش قراءة تحقيق. الجرد الانتقائي وهو ان يقرأ اعلى الصفحة واوسطها وادناها، وهذه يعني تنال بشيء من التدرب والتعلم. يعني في الغرب صنفوا كتب في كيفية القراءة والاستفادة من القراءة، لدرجة انهم يعني فتحوا معاهد لتعليم سرعة القراءة، وبعضهم يعني وصل في ضربته وقدرته على القراءة انه ممكن مثلا يقرأ كتاب في حوالي ساعة، كتاب واحد يكون طويل مثلا يقرأ في حوالي ساعة. هذا مع التدرب، لأنهم يدربون على وسيلة معينة للقراءة، وهذه من وسائلها أن يقرأ سطرين مثلا، ومش شرط يكون سطرين، ومش شرط يكون أول سطرين أو مثلا أو السطرين بعديهم، لكن مع التدرب يستطيع من خلال نظري إلى الصفحة أن ينتفي بعض السطور يقرأها ليأخذ المعنى أو الإجمال من المعلومات الواردة في هذه الصفحة. دي بنسميها طريقة الجرد الايه؟ الانتقائي. الجرد الانتقائي. الوسيلة الثالثة قراءة الاستطلاع. قراءة الاستطلاع. نزلت مثلا معرض الكتاب اشتريت 10 كتب او 100 كتاب وبكرة الصبح راح الشغل مش حالي بتقرا ولا كتاب، لكن لن تستطيع ان تنام الا بعد ان تأخذ فكرة عن كل كتاب. كتاب اللي انت اشتريته عايز تاخد فكرة عنه. اخ لا، البعض سؤال في انواع القراءة نعلم وقد جاءه الرد. النوع الثالث من انواع القراءة قراءة الاستطلاع. تستطلع الكتاب وتعلم مراد الكتاب وعلى ماذا يدور تدور مادته العلمية وماذا يريد الكتاب إيصاله بالنسبة للقارئ. قراءة الاستطلاع مبنية على قراءة المقدمة والخاتمة. وقد يعني بعض المؤلفين قد يحرص على اختصار بعض الفوائد في ختام كل فصل أو باب من الأبواب. فإذا كان هذا دين المؤلف فإنك تستطيع إنك تفهم الكتاب ككل بقراءتك لهذه المختصرات أثناء الأبواب. ففي ختام كل باب مثلا يختصر الفوائد في نقاط محددة، فتمر أنت تقرأ طبعا مقدمة الكتاب لتعلم مراد المصنف من الكتاب ومن التأليف ومصطلحه في الكتاب ومنهجه في الكتاب إلى آخر هذه المعلومات الواردة في المقدمة، والتي غالبا ما يعتني بإرادها المؤلفون أثناء كتابته للمقدمة. ثم قراءة الخاتمة لأنه في الغالب يلخص المصنف الأهداف والغايات والفوائد العامة للكتاب في هذه الخاتمة. وإذا كان هناك بعض المصنفين من يعتني بتلخيص الفوائد أثناء أبواب الفصول فإنك تمر على هذه الفوائد وبذلك تستطيع أن يعني تفهم الكتاب جملة بدون أن تتعرض لقراءته كله. يبقى عندنا 3 أنواع القراءة: قراءة التحقيق، قراءة الجرد تعالي وانتقائي، وقراءة الاستطلاع. ده كل ده من حيث الايه؟ من حيث الكيف. من حيث الكم بقى تنقسم الى قراءة سريعة وبطيئة، وهذه يعني تكون على حسب الدربة والقدرة، لان هناك اناس يستطيعون قراءة التحقيق بطريقة سريعة، ان يقرأ العبارة بطريقة سريعة ويفهمها، وهذا امر يعني يرزقه الله عز وجل من شاء من عباده، ولمن اراد ذلك ومن سعى له سعيا حثيثا ودرب نفسه على ذلك. الشاهد هناك ايضا اناس لا يستطيعون هذه القراءة السريعة لضعف في الفهم او التركيز او نحو ذلك. فمن حيث الكم انت وقدراتك في يعني كيفية هذه القراءة، قراءة السرعة او البطء، لتحصل الكم المعين المطلوب من القراءة. لكن قيل ان الانسان القارئ العادي المتوسط يستطيع ان يحصل في الدقيقة الواحدة قرابة 150 كلمة، قرابة 150 كلمة. لذلك احنا نقول مثلا ان لو الصفحة الواحدة فيها حوالي مثلا كم، ممكن يكون مثلا 500 كلمة او اقل من ذلك. فالصفحة الواحدة في حق القارئ المتوسط لا يجوز، بالنسبة للقراءة العادية بقى لا هي سريعة ولا بطيئة، في حق القارئ المتوسط لا تقرأها في أكثر من دقيقة أو دقيقتين حتى تستطيع أن تنجز قراءة الكتاب بطريقة سريعة. الفائدة 15: تقييد القراءات. تقييد القراءات أي ما تقرأه، كيف تقيده وماذا تقيده. أولا تقيد المعلومات والفوائد الهامة التي تقرأها في الكتاب إما على صفحات الكتاب، يعني تقيد الفائدة في الهامش الأبيض الموجود في نفس الصفحة، أو أن تقيد تلك الفوائد في أول طرة الكتاب، في أول 3 صفحات بيضاء في الكتاب تقيد فيها الفوائد الواردة في الكتاب مع ذكر الصفحة التي انتقيت منها هذه الفائدة، أو أن تقيد الفوائد والمعلومات في كناش خاص. كناش يعني دفتر خاص تقيد فيه الفوائد والمعلومات. ماذا تقيد في هذه الأوراق؟ تقيد القواعد العامة التي تجمع شتات الفروع هذه القواعد العامة ترد بين ثنايا العبارات قد لا يضعها المصنف في عنوان خاص مستقل ولكن ترد أثناء العبارات، فهذه تستنها من بين ثنايا السطور وتقيدها في كناشك أو في أوراقك. تقييد النوادر والعجائب، قد تقرأ في بعض الكتب نادرا من النوادر لا يمكن أبدا أن تجدها في مظنتها، أن تجدها في المكان المعتاد لها، فهذه تقيدها حتى تستفيد منها. كذلك تقييد الاستدلالات النادرة، استدلالات يعني فهم العلماء، فهم عالم من النص، فهمه من فهمه العبارة، هذه أيضا ترد في ثنايا الكلام ولا ترد في مظانها، فإنك تقيدها حتى تستفيد منها في وقت لاحق. أيضا من هذا السياق تقييد الخواطر والمعلومات التي ترد على عقل الإنسان أثناء قراءته لأي كتاب، ومن جنس هذا كتاب صيد الخاطر للإمام ابن جوزي، سمى صيد الخاطر لأن خواطر كانت ترد عليه أثناء تأمله وعبادته وتفكره وقراءته للكتب، فكان يقيد هذه الخواطر في أوراق حتى ظهرت لنا في كتابه الجليل المشهور صيد الخاطر. من الفوائد، وهي الفائدة 16 وهي من أهم الفوائد، إدمان قراءة ومطالعة الفهارس، إدمان قراءة ومطالعة الفهارس. متى تقرأ الفهرس؟ طبعا كلكم عارفين يعني فهرس، الفهرس العناوين، وهي كلمة فارسية أصلها فارسي ثم استعملها العرب، أصلها فهرس عند الفرس ثم درج العرب على إطلاق لفظ الفهرس، ويطلق على العناوين أو التقييدات العامة التي تجمع شتات المعلومات المتفرقة في باب معين. فباب يتكلم فيه عن الطلاق يضع له عنوان مثلا، وهذا العنوان يوضع في الفهرس، هذا الفهرس درج في العصور المتأخرة على صدرها وطبعها في مؤخرة الكتاب، وبعض المكتبات أو بعض المطابع تطبعها في سرة في أول الكتاب. الشاهد أن مطالعة الفهرس مهمة جدا قبل شراء الكتاب، أثناء شراء الكتاب لابد أن تطالع هذا الفهرس لتتأمل في موضوعات الكتاب، تتكلم عن إيه، تعرف إزاي الكتاب بيتكلم عن هذه الموضوعات المعينة التي تريدها، تفتح الفهرس وتطالع الموضوعات المدونة في الفهرس لتتأمل في مراد الكتاب الكاتب من تصنيفه. ثم أثناء أو قبل قراءتك للكتاب، قبل قراءتك للكتاب تطالع الفهرس مطالعة عامة لتعلم أو لتلقي نظرة إجمالية على موضوعات الكتاب، وأثناء قراءتك لأبواب وفصول الكتاب تدمن أيضا مطالعة الفهرس، وبعد انتهائك من قراءة الكتاب أيضا تطالع وتحفظ الفهرس. هذه الوسيلة أيضا من أعظم الوسائل في حق طلبة المدارس حتى يستوعب المنهج استيعابا دقيقا جيدا، وهي الفائدة 17. ليه بنقول أهمية مطالعة الفهارس؟ طريقة تخزين المعلومة يا إخوانا من أهم الوسائل التي يجب تحصلها للاستفادة من القراءة. كيف أخزن المعلومة؟ كيف أستطيع أن المعلومات تتوارد على هذا العقل دون أن تختلط وأن يدخل بعضها في بعض؟ المسألة مسألة نفسية بحتة محضة، وهي أن عقل الإنسان بالضبط زي الكمبيوتر، أو لنقل أن الكمبيوتر نفسه بالضبط زي عقل إيه؟ الإنسان. الإنسان أصلا ترد عليه المعلومات ويخزنها بطريقة مرحلية زمنية، بمعنى أن الإنسان أول ما يولد يكون طفل، أول المفردات اللي بيتلقاها إيه؟ بابا ماما، صح ولا مش صح؟ بابا ماما الله كتاب شمس قمر، كل هذه الأمور تتوارد عليه مرحليا زمنيا وتستر في ثنايا وتلافيف مخه. هذه هي نفس طريقة الكمبيوتر في تخزين المعلومات، وهي إدخال البيانات، إدخال البيانات على أدراج أو على يعني الخزانات الموجودة في الشريحة. فأنت تتخيل عقلك ده بمثابة الدواليب، هتقرأ كتاب ثم تتخيل نفسك تقول إنها مسألة نفسية محضة. فتخيل انك خلاص هتقرأ كتاب تقوم فاتح الكتاب ده دولاب، فاتح الكتاب ده دولاب، والدولاب ده له ادراج كما قال الكتاب عبارة عن موضوعات وابواب وفصول، فتقرأ الباب من ابواب الكتاب تفتح له درجا. تتخيل كده بدماغك ان الكتاب مثلا مقسم الى 5 ابواب، يبقى الدولاب ده هتفتح له وتفتح له كم درج؟ 5 ادراج، كل باب له درج. افتح الدرج الاول في دماغك، خد بالك، بعد ما تفتح الدرج تقرا هذا الباب، الباب قد يكون فيه فصول، يبقى الدرج برضه لازم تقسمه لاقسام. طبعا صوره الدولاب والدرج والحاجات دي يعني صوره تقريبيه، ممكن الانسان اي حاجه ثانيه مكتب الى اخره، لكن تمثل لنفسك صوره معينه لادخال وتوريد وتخزين المعلومه. تقرا الباب تورد معلومات هذا الباب في هذا الدرج، وبعدين بعد فراغك من قراءة الباب تستحضر المعلومات التي وردت. طبعا أثناء القراءة كما سيأتي أنك بتقسم الباب عن طريق العناوين، عناوين صماء أو استفهامية، فترد هذه المعلومات وتسترجعها بعد فراغك من قراءة ومذاكرة الباب، تسترجعها في دماغك كده بعد ما تهضم الباب وتفهم كويس قوي، تقوم مدخل المعلومات كده وحاططها جوه الايه الدرج، وتقوم قاسم الدرج. هذه الطريقة النفسية ستعينك مع التدرب ومع الاستمرار على تخزين المعلومات وعدم الخلط فيها، بحيث انك تعرف مثلا او تسأل كتاب الرحيق المختوم، الدولاب الفلاني اهو، هات الدولاب الرحيق المختوم فيه كم باب؟ فيه والله دولاب فيه درجين، العهد المكي والعهد المدني. طب العهد المكي افتح الدرج الاول، العهد المكي ينقسم الى ما قبل البعثة واثناء البعثة والدعوة السرية والدعوة الجهرية، يبقى كم 4 مراحل، وتقسم هذه المراحل مع تخزين المعلومة تباعا بهذه الطريقة، وقف على ذلك أي كتاب تقرأه. هذه الطريقة النفسية كما قلنا تسهل عليك تخزين المعلومة وتصونك من عدم اختلاطها فيما بعد. بالفائدة كان 17 في كيفية تخزين المعلومة عند القراءة. أخذ يسأل عن طلب منهج عن التعلم والقراءة وكده، فنفيد علما أن عندنا مناهج للمبتدئين ومناهج تخصصية لحوالي 8 علوم، وأيضا هذه الوسائل الفوائد مسطورة مدونة مكتوبة لمن أراد أن ينالها أو أن يصورها. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا ويجعلنا حجة لنا لا علينا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.